ابن سارية رضي الله عنه قال وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوب وذرت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
كان إلزام القضاة في القضاء بمذهب معين، فنقرأ إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك وننظر في ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد قال بعض العلماء إلزام
فيلزمه الحاكم أو ولي أمر المسلمين بأن يقضي مثلا بالمذهب الحنبلي أو بالمذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي، فيلزم عند ذلك بالقضاء باختيارات وترجيحات هذا المذهب. هذه المسألة التي يتعرض لها المؤلف الآن، هل يلزم القاضي بالقضاء بمثل معين أو لا يجوز إلزامه بذلك؟ خلاف بين أهل العلم. فالجمهور وهم الشافعية والحنابلة وقول للمالكية وبعض الحنابية أنه لا يجوز أن يلزم الحاكم القاضي أن يفتي أو يقضي بمذهب معين، ولا يجوز له كذلك أن يلتزم بهذا الإلزام، وذلك لأدلة. من هذه الأدلة قول الله تعالى فاحكم بين الناس بالحق، وكذلك قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قالوا فالإلزام أن يلتزم القاضي في حكمه أن يحكم بحكم الله، وحكم الله سبحانه وتعالى قد يكون الراجح أو هو ما نص عليه الشافعي أو ما ذهب إليه الحنفية أو ما رجحه المالكية، فلا نستطيع أن نقول دائما أن الحق والصواب هو ما جاء عند الحنفية أو ما ذهب إليه المالكية، ولكن على القاضي أن ينظر في أدلة هذه القضية وفي أدلة هذه المسألة فيرجح الراجح بالدليل، فإن وافقت الآية والحديث ما ذهب الشافعي رجح ذلك، لا لكون الشافعي قد رجحه، وإنما لأن ذلك الذي يظهر للأدلة من الكتاب والسنة. إذن فالقول بأنه يلزم القاضي إذا ألزمه ولي الأمر أن يلتزم في قضائه بمذهب معين، أصحاب القول الأول قالوا لا ينبغي ولا يجوز، وذلك لما سمعت من هذه الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم عند أن زنى الرجل الأجير بامرأة أو بامرأة من استأجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، فلا يكون القضاء إلا بكتاب الله وبما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثاني استدلوا بالإجماع، فقد نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني أنه لا يعلم في ذلك خلافا بين علماء المسلمين، لأنه لا يجوز أن يلتزم القاضي مذهبا معينا في قضائه، وإنما له عليه ألا يلزم نفسه بذلك، وإنما أن يبحث عن الراجح في المسألة وعن الحق في هذه القضية. كذلك قال العلماء أن في ذلك دعوة للرجوع بالناس إلى التقليد، لا سيما في زماننا الآن، وقد مكث العلماء عصورا ومكثوا وقتا طويلا في محاربة التقليد والمقلدين الذين يقلدون الناس بغير دليل ولا برهان ولا حجة. وحجته في ذلك فقط هي قول فلان وقول فلان، وليس الدين بالأقوال، وإنما الدين بالأدلة والبراهين. العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم، وليس العلم وليس الحق بالضرورة أن يكون هو قول زيد أو عمرو. فمكث الناس عصورا طويلة يقلدون، هذا يقلد الشافعي في صلاته في عبادته في جميع أموره، وذاك يقلد أبا حنيفة، وذاك يقلد مالكا، ووقع الخلاف ووقع الاضطراب بين المسلمين، حتى يعني ظهر ثمرة هذا الخلاف في صلاة المسلمين، ظهر الحنظر وظهر كذلك مرارة هذا الاختلاف، فترى في بعض المسائل، وكان يوجد هذا كذلك في الحرم الشريف، ووجد هذا حتى في مسجد الجامع الكبير في دمشق، وكذلك في الأزهر، أنهم يصلون صلاة الفجر ويعقدون لذلك الجماعة عدة جماعات، فالشافعية يصلون بغلط، والحنفية يصلون بإسفار، ينتظرون بعد صلاة الحنفية بعد صلاة الشافعية، تنعقد صلاة الفجر ويصلي المسلمون ثلاث أو أربع جماعات، هذا خلف إمام الشافعية، ثم تأتي جماعة الحنفية، ثم تأتي جماعة المالكية، وقسموا الدين وفرقوا المسلمين. هذا لا ينبغي، كون أن المسلمين عافاهم الله منهم هذا التقليد الأعمى، هذه نعمة. فالدعوة الآن إلى إلزام القضاة كذلك بالقضاء بمذهب معين، فهذا فيه ترك للدليل ورجوع مرة أخرى إلى التقليد والأخذ بقول فلان وقول علان، ويقدم ذلك على الدليل. فقد يظهر للقاضي أن الصواب والراجح في المسألة هو ما رآه غيره من العلماء استنادا إلى أدلة راجحة صحيحة بخلاف المذهب الذي تعين له وألزم به، فعند ذلك ماذا سيقدم؟ سيقدم عند ذلك ما ألزم به وهو على خلاف الحق وعلى خلاف الراجح وعلى خلاف الصواب وعلى خلاف الكتاب والسنة فيما ترجح له كقاض، فكيف سيقضي ويحكم بالمرجوح عنده والذي يخالف الآية والحديث؟ القول الثاني وهو قول أكثر المالكية والحنفية وهو جواز أن يلتزم القاضي بقضائه بمذهب معين، ويجوز لولي الأمر أن يلزم القاضي وأن يعين له مذهبا يقضي من خلاله ويقضي به. واستدل هؤلاء كما قال المؤلف هنا إن بعض القضاة لما جاروا في أحكامهم صار أولياء أمور يلزمون القضاة بأن يحكموا بمذهب معين لا يعدونه ولا يحيدون عنه، ولم يقبل منهم إلا ما لا يريد العامة ويتكون شيئا قد قيل من قبل. قالوا، وهذا كلام لكثير من المعاصرين، والقول الأول رجعوا من المعاصرين هيئة كبار العلماء من المملكة، الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ، وكذلك الشنقيطي. وأما القول الثاني فعليه كثير من علماء الأزهر، وهو جواز أن يلتزم القضاة مذهبا معينا لا يفيدون عنه في قضائه. قالوا إن الزمان قد تغير، ودخل العالم الإسلامي في منظومة عالمية، وأي دولة تريد أن تستثمر في بلاد المسلمين فلا بد من دراسة ما عند هذه البلاد من قوانين حتى ينظروا كيف يحافظون على استثماراتهم وعلى أموالهم. فإن كانت هذه الدولة لها قانون صارم وكذلك دستور قائم يحافظ على أموال المستثمرين ولا يخافون على أموالهم، فعند ذلك يأمنون على أموالهم وعلى تجاراتهم إلى غير ذلك، فيأتي الخير إلى بلاد المسلمين، ولا يكون ذلك إلا بقانون القضاء. فإذا قلنا أن القضاء يعود إلى اجتهاد القضاء وليس هناك قضاء معين يلتزم به القضاء، فعند ذلك إن طالبنا هؤلاء بدستور قانون يحكم قضايا الاستثمار وقضايا الاقتصاد إلى غير ذلك، ولا يوجد عندنا مذهب فقهي معين يضبط هذه القضايا، فعند ذلك ترك وتأتي المفاسد على المسلمين، وهذا من باب قضايا سد الذرائع. نعم لابد من الحكم لكتاب الله والسنة لرسوله، ولكن نحن في حاجة الآن إلى وضع هذا الضابط أو هذه الضوابط القضائية حتى إذا ما طلبنا بها من غيرنا ممن يريد أن يستثمر في بلاد المسلمين أو يفد على بلاد المسلمين فيكون هناك في قضائنا ما يضمن له المصلحة، وهذا بالتالي يعود على المسلمين بالنفع. هذا كلامهم، ولكن القول الأول والقول الأصغر والقول الذي توافقه الأدلة وتدل عليه أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، واتباع الحق واتباع الكتاب والسنة لا يعود على الإسلام ولا على المجتمع المسلم إلا بالخير. وأما إذا خالفنا الكتاب والسنة وعلمنا بآراء الرجال وأعرضنا عن أدلة الكتاب والسنة فعند ذلك لا يأتي من وراء ذلك إلا الفساد ويأتي من وراء ذلك المفاسد. ولذلك القول الراجح والقول الأول وهو عدم جواز إلزام القضاة، وإن ألزموا من قبل أولياء الأمور فليس لهم أن يلزموا بذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال الله ليس لأهل القضاء، قال العلماء وجوه ليس لأهل الحكم فلا يحل له الحكم، لئن حكم فهو آثم ولا ينفذ حكمه، ولو لهم غير الحق أم لا، لأن إصالة الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاصم في جميع أحكامه سواء مثل الصلاة وأحكامه موجودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك.
نعم، يقول الآن في هذا العنوان قرار من ليس بأهل القرار. أولا لا يجوز لرجل ليس أهل القرار أن يجلس بين أو يجلس بين المتخاصمين فيصلح، أو بين المتنازعين فيحكم بينهم. فلا بد أن يكون على علم وفهم ومعرفة بشرع الله عز وجل وكذلك الأحكام فيه. وقد مر معنا ما جاء عن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قضاة ثلاثة، رجل أو واحد في الجنة واثنان في النار. أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وحكم به وقضى به، وأما الذي في النار فرجل عرف الحق فحاز عنه ولم يحكم به ولم يقضي به، وإنما قضى بالباطل، قضى بما يناقض الحق والصواب. وأما الثالث فالذي يجهل الحق ولا يعلمه ويتصدى عند ذلك للقضاء ويقضي بين الناس، فهذا قضى بجهل وحكم بغير علم وبغير معرفة، فهو كذلك في النار ولو وافق الحق ولو قضى بالحق، وذلك لجرأته حيث تجرأ عند أن نسب ما رجعه وما قضى به الشر، وعند أن تجرأ على هذا الأمر. وقد سبق معنا كذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. من ولى نفسه القضاء، ومن تولى وصدر نفسه للقضاء وللفصل بين المسلمين فقد ذبح نفسه بغير سكين. ورحم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العمل، لأنه يقدم على عمل عظيم وتترتب عليه مفاسد عظيمة. وقد سبق أن ذكرنا أنه إذا كانت الفتوى التي قد لا يترتب عليها كذلك ما يترتب على القضاء، أن الذي يفتي يفتي وقد لا يعمل الإنسان بفتوى، ولكن الذي يقضي فإنه يلزم الخصم أو المتحاكمين إليه بقوله. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كان القول على الله بغير علم من أكبر الظلام ومن أعظم المصائب، فالقضاء كذلك هو فتوى وعمل وتطبيق لهذه الفتوى وإلزام المسلمين بهذه الفتوى. فإثم القضاء بغير علم أعظم من إثم الفتوى بغير علم، لأنه يتضمن الفتوى وزيادة، يتضمن الفتوى وزيادة، فيقضي على دماءنا في دماء الناس وفي أموال الناس وفي أعراض الناس وفي خروج الناس إلى غير ذلك. إذا مسألة قول المؤلف هنا، قال العلماء: كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم. وقد سبق معنا أن المؤلف بين من الذي يحق له القضاء. أسألكم الآن، ذكر المؤلف من قبل الذي يكون له الحق في القضاء، ذكر الصفات لمن له الحق في القضاء مثل ماذا؟ نعم، الاجتهاد. طيب، كلمة مطلقة، يعني يكون عالما بماذا؟ يكون عالما بالكتاب والسنة. نعم،
غير مقلد
ولا يكون مقلدا. لا، هناك في بعض المسائل، في بعض المسائل لا يتسنى للقاضي أن يجتهد فيه أو يصعب عليه الاجتهاد، فعند ذلك يقلد من سبق، وهذا للمفتي كذلك. وقد جاء الشافعي رحمه الله في بعض المسائل أنه قال في بعض مسائل الحج، قال: أقلد في ذلك عطاء. هذا في نازلة أو في أمر لا بد فيه من الفتوى والقضاء إلى غير ذلك، فعند ذلك يسارع القاضي أو المفتي إلى التقليد لمسيس الحاجة إلى السرعة في الحكم. إذا أن يكون على علم بالكتاب والسنة، وماذا؟ وكذلك أن يكون على اطلاع ومعرفة بأقوال السلف بإجماعهم واختلافهم، وأن يكون على قدر من الاجتهاد حتى يرجح بين المختلفين فيرى الراجح في المسلم. نعم، وأن يكون ذكرا بالغا عاقلا ليس مجنونا ولا معتوها، وأن يكون عدلا لا يكون فاسقا، واضح، وأن يكون مسلما. الأصل نقول لابد أن يتوافق في شرط الإسلام، فلا يجوز القضاء أو أن يتولى منصب القضاء كافر، هذا لا يجوز، وهذا بإجماع المسلمين. ولا يتولى منصب القضاء أنثى، هذا قول جمهور العلماء وهو القول الراجح. وكذلك لا يتولى منصب القضاء من كان معتوها، من كان فاسقا، من كان عاهرا. إذن لابد من شرط العدالة، لابد من شرط العدالة، ويضاف إلى ذلك العلم، الله إلى ذلك العلم والقدرة على الاجتهاد. وكذلك هناك آداب للقضاء، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا ينبغي للقاضي أن يكون ضعيفا، بل لابد أن يكون قويا بغير عنف، يعني قوي الشكيمة والشخصية، وإلا ما خافه المتخاصمون ولا تأدب في مجلسه. ولذلك جاء ذلك أنه ينبغي أن يكون قويا في غير عنف، لينا في غير ضعف، يكون لينا هينا كليل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصبح قويا غير عنف، وكان كذلك لينا متواضعا متسامحا في غير ذل وبغير ضعف، يؤدي ذلك إلى انكساره وانكسار حكمه. فالقضية ليست في شخصه، وإنما القضية في حكمه وقوله. أما إذا كان ضعيفا خاملا يعني يستاسد عليه الناس، صار ذلك أيضا في أحكامه وفي قضائه.
ما يدخلش بقى العرف ويجير عنده
العرف،
العرف الناس العرف العرف الثالث اللي هو فيها اللي يحكم فيها ويقضى عليها.
كذلك يعني يكون مطلع على أحوال الناس، مطلع على أعرافهم في القضايا والمسائل التي لا يقوم أو لم يأتي فيها دليل من الشرع، فإن ذلك يدخل في العرف إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة. قال ولا يطمع فيه القوي ولا ييأس منه الضعيف. إذا كان قويا فإن الإنسان المبطل إذا كان قويا لا يطمع فيه، وإذا كان لينا بغير ضعف فإن الضعيف لا ييأس منه، لا ييأس من شفقته وكذلك من رحمته ومن عهده. قال ويكون كذلك حليما متأنيا. إذا لم يكن عنده تأني ودعوة لا يكون عنده صبر على سماع دعوة المدعي وجواب وإجابة المدعى عليه. فالقضاء دائما بين خصمين، وبين غرماء وبين متخاصمين، هناك من يدعي وهناك المدعى عليه، وبعض الأحيان المدعى عليه يدعي، فتختلف الدعوة بين دعوة وبين مدعى عليه، ويسمع من هذا وذاك يجيب. وقد يستدعي الأمر أن يخرج مع المتخاصمين، فإن كانوا قد اختلفوا في حد وفي أرض فإنه سيخرج أو يبعث المتخصص المسؤول في ذلك حتى يزرع الأرض، يقيس الأرض، ينظر في حدودها، ينظر في الدعوة وينظر في الرأي. وهكذا إن كانت في أمور أخرى، في دعوة على امرأة يكون عندها امرأة متخصصة، هذه المرأة تنظر إن قالت امرأة أن زوجها قد ضربها وقد أثر ذلك في بدنها، لابد مثل ما هو موجود اليوم الطب الشرعي، يكون القاضي كذلك من النساء من ينظرن في دعوة هذه المرأة التي تدعي على زوجها أو على خصم آخر أنه قام فضربها أو أثر في بدنها إلى غير ذلك. إذن هذا لا يكون إلا بتأني، يكون عنده تأني وتأودة. فذكروا أنه لا بد أن يكون حليما متأنيا، ومع تأنيه لا يكون مغفلا، يكون عنده خدمة، يكون عنده معرفة. وقد سبق أن ذكرنا ما كان عند القضاء قديما عند إياس معاوية وكذلك شريح وما كان عند علي رضي الله تعالى عنه وما كان عند داود عليه السلام وسليمان إلى غير ذلك من الفطنة والتيقظ والحكمة والمعرفة والفراسة والفراسة. ولذلك قال علي وأثر عن علي رضي الله تعالى عنه قال لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال: عفيف حليم. عفيف العفة هنا تجعل لا يقبل مثلا الإكرام والعطاء والهدايا فيجره ذلك بعد ذلك إلى رشوة فيأخذ مالا سحتا وحراما، يكون في خمس خصال: يكون عفيف حليما عالما بما كان قبله من قضاء القضاء حتى يسترشد بقضائهم وبأحكامهم، كذلك يكون عنده استشارة ممن يستشير ذوي الألباب لا يقف عند قوله وفقط. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه وشاورهم في الأمر وقال أمرهم شورى بينهم، فلا بد حتى القاضي أن يشاور، فقد يفتح عليه الإنسان بما لا ينتبه إليه وإلى مفتاح معين قد يفتح له الغاز في هذه القضية. كذلك لا يخاف بالله لومة لائم. أما إذا كان يقضي ويخاف أنه إذا قضي بهذا القضاء فإن الناس يسخطون عليه أو الأمير يغضب عليه أو فلان بعد ذلك يتضايق منه، هو إذا تصدر هذا المكان فلا يلتفت بعد ذلك إلى سخط الناس إلى رضا الناس. فإذا كان يريد الحق فمن التمس رضا الله بسخط الناس فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه مؤونة الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن التمس رضا الناس بسخط الله فإن الله سبحانه وتعالى يوكله إلى الناس، وإذا أوكله الله إلى الناس فإن الناس يتلاعبون به كما تلاعب الصبيان بلعبتهم، سير لا مكانة له ولا بعد ذلك يرضى عنه أحد. أما إذا كان دائما يلتمس رضا الله ويلتمس رضا الله تعالى أن يبحثوا عن رضا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر، أي تحروا هذه الليلة واطلبوا هذه الليلة في العشر الأواخر. فقوله من التمس رضا الله أي من بحث واجتهد وطلب رضا الله بعمل الحق وبالبحث عن الحق فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه مؤونة الناس. وإذا رضي الله تعالى عن هذا العبد الذي يسعى فيه رضاه ويطلب رضاه فإن الله تعالى يرضى عن هذا، وإذا رضي الله تعالى عن هذا العبد أحبه الله تعالى، وإذا أحبه الله تعالى وضع له القبول في الأرض، وضع له القبول في الأرض. والقبول هنا يكون عند أهل الصلاة، عند أهل العلم، عند أهل التقى، وإلا فليس معنى أنه يسقط عليه العتى والجبابرة أو يسقط عليه أهل الظلم والبطش أو يسقط عليه أهل التيه والعز والعور إلى غير ذلك، أنه أن هذا لا يكون بالمرضى عنه. القضية هنا المقياس هو والميزان هم أهل القسط، أهل الحق الذين يحكمون بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. من الذي يحكم بالقسط؟ من الذي يحكم بالعدل؟ من الذي يحكم بالحق؟ الذين يعلمون الحق، الذين يعرفون العدل، الذين يعرفون الكتاب والسنة. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مر عليه بجنازة فقال صلى الله عليه وسلم فات الناس عليه خيرا فقال وجدت فمر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليه شرا فقال وجدت ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. هذا خطاب موجه للأصحاب، هذا خطاب موجه للإيمان، فهم أهل الشهادة، والشهادة لا تكون إلا للعدول، لا تكون إلا للأتقياء. أما الفسق شهادته مجروحة ولا تقبل شهادة مثل هؤلاء، فالذي يشهد وتقبل شهادته وقوله هو المعتبر هم أهل الإيمان. أما أن يأتي رجل فيشهد أهل الفجور واللعب وربما يقول هذا كان متعصبا كان متشددا أو كان جاهلا، فهذا صراع دائم بين الحق والباطل من يوم أن بعث الله بل من يوم أن خلق الله تعالى الخلق، وهذا الصراع موجود بين أولياء الرحمن وبين أتباع الشيطان. فأتباع الشيطان لا يرضون عن أولياء الرحمن ويكيدون لهم التهم ليلا وصباحا في العشي وفي كذلك المساء، فإنهم يكيدون عليهم التهم. فإنك ترى اليوم لا ترى علمانيا يرضى عن مسلم فقير، بل يكيد له التهم بأنه جاهل بأنه متخوف بأنه ظلامي بأنه حجري بأنه مغفل بأنه وهكذا. وهم الذين يقولون دائما الرأي والرأي الآخر، ولا بد من سماع الرأي الآخر، ولا بد كذلك من قبول الآخر، فيوطن الإنسان نفسه على سماع الأقوال المخالفة حتى وإن كانت تصدع في ذات الله، حتى وإن كانت تعيب كتاب الله، حتى وإن كانت تقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون أن هذا رأي معتبر. فإن عارض ذلك معارض تجد المعارضة الشديدة وتجد كيلا من السباب والشتائم، لماذا أنتم لا تقبلون الرأي والرأي الآخر؟ فإذا ما عرضت أحدهم وبينت ضلاله وبينت ما في أقواله من زور وبهتان وكفر وإفك، فإذا بهم هم الذين لا يقبلون القول ولا يقبلون الرأي ولا يقبلون المخالفة ويضيقون ذرعا بقضية الخلاف، قضايا الخلاف. إذا هذا دليل على كذبهم، وأنهم أصلا هم أهل التطرف في الأقوال والآراء. ولا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى لا يحق في ديننا أبدا لمن تسمى باسمنا ومن ادعى الإسلام أن يفضح بعقيدة المسلمين، فإنه منضبط بضوابط الشرعية. فكان يريد الرد على ذات الله أو الطعن في ذات الله فليعلن كفره صراحة بواحد وليتكلم، أما أن ينسب ذلك إلى الإسلام وإلى المسلمين فالإسلام منه بريء والمسلمون كذلك يبرؤون منه لله أمام الله سبحانه وتعالى. إذن فالقضاء لابد أن يكون بعلم، ولا يحق للإنسان أن يقضي بجهل، فإن تصدر للقضاء بالجهل فالعقوبة في ذلك شديدة والله المستعان. نعم.
قال الحج الفضائي وقد بين لنا رسول الله عليه وسلم المنهج الذي ينبغي ان يسلكه القاضي في قضائه، لما بعثه على اهل اليمن فقال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تلد؟ قال فبسنه رسول الله. قال فان لم تلد؟ قال فبرايي. قال اتحشيت رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن نفسه. قالوا على الله ان يتحرى الحق ليبتعد عن كل ما من شأنه ان يشوش فكره، فلا يقضي اثناء غضب الشديد او الجوع المفرط او الهم المغلق او الخوف المزدهر او المعاناه الغالب او الحد الشديد او البرد الشديد او شغل القلب شغله يصرف عن المعرفه الصحيحه والسلام الدقيق. ففي حديث ابي بكر رضي الله عنه في صحيحين وغيرهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حاكم بين اثنين وهما فان حكم القاضي اثناء حاله من هذه الحالات صح حكمه ان مات فالحق عند جمهور الفقهاء.
نعم. يقول النهج القضائي ما الذي ينبغي للقاضي يسير عليه وأن يجعله وأن يسلك يجعله طريقا يسلكه؟ قال ينبغي أن يسلك القاضي في قضائه الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد مضى التنبيه على ذلك. واستدل هنا بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه وقصة معاذ عند أن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بما تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسوله قال فإن لم تجد قال فدعوني هذا حديث في خلاف من الناحية الحديثية فمن أهل العلم من يحسنه ومنهم كذلك من يقول بضعفه وبنكارة المتن لذلك الترتيب وهو أني لا أعمل بالسنة إلا إذا فرضت حكم هذه المسألة في الكتاب والأصل أن يجمع الإنسان بين الكتاب والسنة فالسنة جاءت مبينة كذلك لمجمل الكتاب والكتاب كذلك مبينة على ما جاء مجملا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الأصل فأن يجمع الإنسان بين هذين الوحيين فالله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة أقواله وأفعاله وتقريراته كذلك لابد من النظر فيه فلو فرض مثلا أن القاضي أو الباحث أو العالم نظر في الكتاب فوجد الدليل الدال على مسألة ما فعند ذلك بنص هذا الحديث فإنه يكتفي بالعمل بما جاء في نص الكتاب وإذا اكتفى بذلك فلم يصب الصواب والحق لأنه قد يرد في السنة ما يدل على تخصيص عموم أو تلك الآية العامة التي استدل بها هذا المستدل أو تقييدا له أو زيادة على ذلك إذا لابد من في بحث المسألة أن ينظر الإنسان في حكم هذه المسألة وعن أدلة هذه المسألة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت أدلة الكتاب والسنة متفقة بدون تقييد أو تخصيص فلا بأس فإن وجد تقييدا أو تخصيصا فإنه لا بد من العمل بهذا التقييد وبهذا التخصيص وإن كان من السنة فالسنة كذلك تخص الكتاب وتقيد الكتاب بل كذلك ناسخة للكتاب إذا توفر في ذلك الشروط النسخ إذا توفر في ذلك شروط النسخ وأدلة ذلك قد مرت وستأتي كذلك للإخوة الذين درسوا في أصول الفقه في قضايا تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتقييد كذلك الكتاب بالسنة ونسخ كذلك الكتاب بالسنة إذا القول بما تحكم بكتاب الله قال بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم أجد أو إن لم تجد قال فبسنة يدل ذلك على هذا الترتيب وهذا ليس صواب ولذلك القول الراجح والله أعلم وعدم ثبوت هذا الحديث وكذلك على نكارة في المتن كما بين ذلك جماعة من أهل العلم قال وعلى القاضي أن يتحرى الحق فيبتعد عن كل ما من شأنه أن يشوش فكره فلا يقضي أثناء الغضب الشديد نعم إذن لابد أن يكون القاضي متحرر من أي ضرب يكون أو واقع على نفسيته أو على شخصه فجاء النص من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان لأن الغضب يشوش فيه ويمنع الإنسان كذلك من حرر الصواب ومن النظر في حيثيات القضية ليخرج بحكم موافق الحق القاضي يريد بحكم موافق الحق كما دعا سليمان عليه السلام الله سبحانه وتعالى وكان من دعائه أن يوافق حكمه حكم الله إذن هو يريد الصواب فالإنسان إذا أراد أن ينظر وأن يجتهد وأن يريد الصواب لابد من أن لا يكون عليه ما يؤدي إلى تشويش حكمه وتفكيره وقضائه فلا يهدد إن لم تقضي بكذا فإذا هدد القاضي ورفع عليه السلاح أو أقري على قضاء صار هذا قضاء باطل، هذا قضاء باطل وغير نافذ. ويضم إلى ذلك، والضم إلى ذلك من باب القياس. فإذا كان مثلا لا يقضي قاضي محاكم بين اثنين وهو أفضل، الغضب يتفاوت، لكن مقصودنا بالغضب الذي يشوش العقل والذهن ويحيل بين الإنسان وبين كذلك يحيل بين الإنسان وبين ماذا؟ وبين الفهم. هذه مسألة. كذلك أشد من ذلك ما لو وجد السلاح وأجبر أو أجبر على القضاء كذا وإلا سجن، أو أخذ ولده، أو قتلت زوجته، هذا من باب ماذا؟ من باب الأولى، وهذا يسمى قياس الأولى، لأن المنصوص عليه الغضب. طيب الإكراه والتهديد بالقتل والسلاح هذا أعظم من الغضب، إذا هذا يسمى قياس الأولى. فالعلة في الفرع آكد وأشد من الأصل. قال فابتعد عن كل ما من شأنه أن يشوش فكرة فلا يقضي أثناء الغضب الشديد أو الجوع المفرط. قال أو الجوع المفرط سمع وجائع جوعا شديدا مفرطا يخاف على نفسه الهلكة والتلف والموت، فهذا كذلك أشد من الغضب. قال أو الهم المقلق. انظر مثلا وأنت تتكلم في الهاتف، الهاتف على أذنك ورجل يكلمك، ولكن فجأة وجدت طفلك سيسقط من على سريرك والهاتف على، هل ستسمع شيئا؟ هل ستفهم شيئا؟ لن تفهم شيئا. شارع حتى لو الهاتف على رأسك حتى تمسك بهذا الطفل لن تفهم شيئا. ولذلك لا ينبغي قالوا ويسمع المتخاصم وهو في حالة هم وغم، فإن ذلك يحيل بينه وبين الاستحضار والانتباه. ولذلك ذكر في حديث اليدين، قصة اليدين، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عند انتهاء الصلاة صلى ركعتين وبالقوم أبو بكر وعمر، خرج السرعان من المسجد يقولون قصرت الصلاة، وفي القوم رجل في يديه طول، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة معروضة كأنه مهموم أو مغموم، فقام الرجل وقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال لا أنسى لم تقصر. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أنه لعله من الأسباب أن هناك ما أهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الصلاة أدى إلى تشويش ذكره في الصلاة، فهذا التشويش الذي وقع وصلى الظهر ركعتين دليل على أن هناك ما أهم وشغل، فأدى إلى حتى عدم كذلك الانتباه في الصلاة والسهو في الصلاة. إذن أن يطرأ على الإنسان هم أو غم أو تشويش، فإن ذلك يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى عدم استحضاره حتى في أقرب الأمور، فما بالك بالقضاء، وهذا يصيح وهذا يلوح بكذا وهذا يريد أن يقوم بالتشاجر مع هذا. إذا القضية تحتاج وتستدعي إلى أن يكون القاضي في أتم تركيز، يكون مركزا، ولا يستطيع الإنسان أن يركز في حال الغضب، ولا يستطيع أن يركز في حال الجوع الشديد المفرط، ولا يستطيع أن يركز كذلك في حالة الغم والهم، لا يستطيع أن يركز. قال أو النعاس الغالب. النعاس الغالب الذي يغلب الإنسان فيجعله يغط في النوم، فهو الناس يتكلمون وهذا يذكر حجته وصاحبنا القاضي يغط وينام، فعند ذلك لو قام أثر ما سمع دليل هذا الرجل، ما سمع حجة برهان هذا الخصم، فعند ذلك وقع عليه العقاب وينزل عليه الحكم وهو صاحب حجة، لكنه نام ونعس عند سرده لحجته وعند سرده لبرهانه ودليله. إذن كيف يقضي وهو نعسان وهو ناعس ونائم؟ قال أو الحر الشديد. في مدخ الحر في ذلك، الحر كذلك يؤدي إلى نفرة الإنسان، إلى ضيق الإنسان. الرجل منا يقول سيخرج الإنسان من ثوبه، والإنسان هو في أقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وشرع الإبراد بالصلاة لعلة شدة الحر. فكما في الصحيحين قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم أبردوا بالصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم في شدة الحر يؤخر صلاة الظهر إلى قرب ودخول وقت صلاة العصر، فيصلي المسلمون صلاة الظهر ثم يؤذن بالعصر أو يقام الصلاة فيصلون صلاة العصر. الإبراد يلتمس برودة الجو، لماذا؟ استحضارا للخشوع، حتى يخشع الإنسان في صلاته. فإذا اشتد الحر وعرق الإنسان والناس وخرجت منهم الرائحة، رائحة العرق، فإن الإنسان في صلاته يتمنى أن يسلم الإمام متضايق بالكاد من أن يصرف وجهه عمن بجواره حتى لا تنبعث عليه تلك الرائحة، لا تنبعث عليه رائحة العرق والناس في أعمالهم وفي أشغالهم. وعند إقامة الصلاة ما زال الإنسان في كل وقت الصلاة ينفسه بالكاد يتوضأ ثم يأتي إلى المسجد. إذا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على كل ما يؤدي إلى جلب الخشوع في الصلاة، من إبراد تأخير وقت الصلاة، من تقصير الصلاة حتى إن أطال الصلاة على المسلمين أدى ذلك إلى الملل، لأن الله لا يمل حتى تمل. وفي حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل إلى الصلاة أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لحال أمه. إذا يخفف الصلاة لبكاء الصبي، بكاء الصبي. إذا قضية القضاء لابد أن يوفر المناه الصالح للقاضي حتى يقضي. لماذا؟ لأن زمام الأمور ورقاب المسلمين ومصالح المسلمين وأعراض المسلمين ودماء المسلمين، الأمور التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها بين يديه، هي لله ثم عنده يقضي فيها ويفصل فيها. فإذا كان هذا مشوش يعني قاضي عشان الجو حر يحكم على رجل بالإعدام، أو لأنه غضبان أزعجته امرأته فيريد أن ينتقم من النساء فيأتي عند ذلك فيطلق هذه المرأة أو يفعل بكذا أو كذا، إذا لابد من توفير المناح، الرواتب الجيدة، المكان الصالح. كذلك إن كان القاضي نفسيته مشوشة فإنه يطلب عدم القضاء وأن ينوب عنه قاض آخر، ولا بد أن يسمح في ذلك. إذا منظومة كاملة لابد أن يرجع فيها المسلمون إلى الشرع وإلى الدين لمراعاة هذه القوالي. ومن يوم أن ابتعد المسلمون عن هذه القوالي تدخل وقفت أمام قاضي لا يريد أن يسمع منك شيئا، لا يريد أن يسمع منك شيئا. ولا تظن أن توقيع الاتهامات اليوم أو القضايا التي تشوفها مثلا قضايا المشاهير هذه التي تجلس مثلا سنوات تبت فيها للتدخلات من الكبار والمسؤولين وإلى آخره، هذه قد يمكث فيها الناس دهورا وأعوام إلى غير ذلك. لكن هناك قضايا في بعض الأحيان توقع على الناس بدون قوية وبدون تأني وبدون نظر. وارجع أنت إلى كتاب المحاكم وإلى القضاء والمحامين واسمع، ستسمع العجب، تسمع العجب في دماء الناس وفي حقوق الناس وفي أموال الناس وفي أعراض الناس، أمور يندلال كبير الشكوى فيها تكون مرة بسبب ماذا؟ بسبب بعد عن الشر، بسبب عدم العدالة، بسبب عدم الأمن، بسبب عدم الأمان، بسبب عدم الرجوع. هذا هو رأس الأمر، عدم الرجوع إلى الكتاب والسنة. ثم يقول الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، الله سبحانه وتعالى ما من شيء يجد على ذهن الإنسان أو يشرب عن ذهن الإنسان إلا وقد جعل الله سبحانه وتعالى فيه ذكرا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما بين الله تعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم استخلص الفقهاء حكما وأمورا وقياسا، فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم آية الاثنين وهو الضرب، انظر كم فرع الفقهاء وكم ذكر الفقهاء الفروع لهذا النص. ما عندنا في السنة لا هذا النص، لا يقضي قاض بين اثنين الا وهو غضبان. قالوا فلا يجوز القضاء وهو غضبان، ولا يجوز وهو حرام، ولا يجوز وهو مشوش، ولا يجوز وهو مكره، ولا يجوز وهو مضطر، ولا يجوز ولا يجوز. من اين؟ قياسا على هذا النص فالحق النظير بنظير والمثيل بمثيله والمثيل الاولى، قياسا على ما هو ادنى منه في العله. اذا ما تجد شيئا يحتاج اليه المسلمون الا وقد اغناهم الفقهاء وتكلموا عليه وصار واضحا جليا. ولكن هي التقليد الاعمى، التقليد الاعمى الذي يضر بالانسان في حياته وفي اخراه. ويا ليت ابناء ديننا وبلدنا وزماننا يقلدون المسلمين. مشكله التقليد الكفار، ان يعدو المسلم حذو الكافرين، وان ينتهج نهجه، وان يسير بسيره، وان يسلك طريقه. هذا هو البلاء، هذا هو البلاء. نترك هذا الخير ونترك هذا التفصيل الذي يعجز العالم اجمع ان ياتي بدستور وبقانون وباداب للقضاء وبمنهج للقضاء كهذا المنهج الرباني، هذا المنهج الذي فصله الشرع تفصيلا تاما كاملا. لا تجد افضل ولا اخير ولا انفع من ذلك للمسلمين. اما اليوم مع هذه الافات والقرهات والعلات ما تجد محامي الا يقول لك في هذا في هذه 100 ثغره 1000 ثغره نستطيع ان نتحايل على هذا النص القانوني لكذا، وعلى هذا البند لكذا، وعلى هذه الكلمه بكذا. ما من نص الا ويتحايل المحامون عليه. بسبب ماذا؟ لانه من عند البشر، من زبلاء افكار البشر. ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكم من قضايا لا يستطيعون ان يبكوا فيها وان يقطعوا فيها لعدم وهذه القضايا حكمها والقطع فيها موجود وقد تكلم عليه العلماء والنصوص الشرعيه تقطع هذه الامور. قال او الحر الشديد او البرد الشديد. برد الشديد نعم هذا الذي جاي يتاثر ويضطرب ويختضل، واضح، ولا يستطيع لسانه ان يجمع كلمه من تلعثمه من شده البرد مثلا، كيف يحكم؟ كيف يقضي؟ وكيف يتكلم؟ قال او شغل القلب شغلا يصرف عن المعرفه الصحيحه والفهم الدقيق. اذا كل من وجد فيه امر من هذه الامور لا يجوز له ان يقضي، لا يجوز له ان يقضي. فما بالك بقال جاء بالصلاه امامه 200 قضيه، بعض القضاه ياتي بالصلاه عنده لابد اليوم ان يتكلم في 200 قضيه، له عدد من القضاه من القضايا، وتاتي المستندات والملفات وينظر. ماذا ينظر؟ والله لا ينظر بشيء، لا ينظر بهذه القضايا. وبعضها يكون قد دون احكام على جلده مثلا ملفات ويقضي ويتكلم، ويقد مثلا يكتب الاحكام على هذه الملفات وهذه الملفات موجوده في المحكمه، حتى اذا جاءت الجلسه يقول قضيه رقم كذا الحكم فيها كذا، قضيه رقم كذا. اخبرني بعض الناس ان هذه الاغلفه تغير وعليها الاحكام مجموعه كل شيء بتغير ويكتب احكام جديده للبعض بعد ان دفع الاموال، وهو ياتي ويظن انه قد كتب الحكم الفلاني الذي قد ارتعاه، واذا بحكم احد قد كتب. هذا موجود. اذا كل هذه المسائل وكل ما يؤدي الى تشويش القاضي لابد ان يكون هناك العدد الكافي وقضايا معينه ينظر فيها القاضي حتى لا يؤدي ذلك الى قضائه بظلم، لانه ان قضى بظلم فان الله تعالى هو الذي يقاضيه يوم القيامه، وهو الذي يقتص بالشاة الجماء من الشاة القرماء. لا الاسئله في ورقه. قال لو خالف القاضي، طيب انا لو فرضنا ان قاضي خالف فحكمه ربا، هنا في خلاف بين اهل العلم، منهم من قال ان قضى وهو ربان أو فيه أمور تشوش على ذهنه، لكن قضاء وافق الحق والصواب يكون نافذا ويكون صواب، ولكنه يقرر في هذه الحالة. ولكن ذهب ابن قدامة رحمه الله إلى القول الثاني وهو أن القضاء في ذلك فاسد. قال فلا ينفذ قضاء إلا قضاء ماذا؟ فهو ربان خالف النص. قال فلا ينفذ قضاء لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، لا سيما أن النهي هنا إلى ذات الفعل ليس إلى صورة الصور أو لأمر خارج عنه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن صوم يوم عيدين، هذا لذات الفعل صيام في ذلك اليوم، لكن إذا كان لأمر خارج فعند ذلك قد يكون الفساد. النهي هنا لا يقتضي الفساد، لكن هذا لن يقضي الفساد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي قاضي بين اثنين وهو رضبان منهي عن ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود. وهذا الرجل قضى وخالف النهي فقضاؤه فاسد باطل مردود على صاحبه حتى ان وافق الصواب. قال وقيل يصح إن صادق الحق مع الكراهة، لكن قول جمهور فعلا أنه يكون على الكراهة وليس على المنع، وليس على المنع. والبعض استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن تخاصم رجل مع الزبير، مع الزبير في سقيا الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير، ثم أطلق الماء إلى جاره، فقال الرجل أن كان ابن عمتك يا رسول الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجبل، يعني يرتفع الماء وتروى الأرض ويظهر أثر الماء، قيل الجبل وقيل جذور الشجر، وقيل الشجر يكون له مثلا خطوط أو يقول له مثلا أحوار معينة حتى يبلغ الماء، هذا دليل على أن الشجر قد ارتوى والأرض قد شبعت، فبعد أن ترتوي الأرض أطلق الماء إلى جارك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بداية أن يصلح بينهما، فلما تكلم هذا الرجل بهذا الكلام السم، هذا الكلام الذي يدل على عدم رضا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم أو بإصلاح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب عليه أن يرضى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فكان عليه أن يقبل ذلك. فلما لم يقبل قضى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لكن لما قال ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد وحكم، فقال اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر. قالوا إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الغضب، فهذا دليل على صحة القضاء إن وافق الحق وكان القاضي قد غضب وكان ربانا. لكن هذا قياس مع الفارق، النبي صلى الله عليه وسلم غضبه لا يجعله يقول الباطل ولا يحيل بينه وبين الحق بخلاف غضبه، فهو نبي معصوم لا يقول إلا صدقا وحقا، لا يقول إلا صدقا وحقا. وإن غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول في غضب إلا كما يقول في رضاه.
نعم.
المفتي الذي يجتهد اجتهادا صحيحا وعنده آلة الاجتهاد، فهذا مأجور في فتوى وفي قضاء، لكن ليس كل من يقضي يكون مأجورا، وليس كل من يفتي يكون مأجورا، وإنما الذي يفتي وعنده كذلك الاجتهاد والأهلية للاجتهاد في الفتوى والنظر والمعرفة فيؤجر بكونه قد بحث وتعلم ونظر وعند ذلك أفتى في هذه المسألة، وكذلك القاضي. وهنا يقول ما اجتهد القاضي في معرفة الحق وإصابة الصواب فهو مأجور، ولو لم يصب الحق. فعن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد أحدكم فأصاب فله أجران. إذا اجتهد حكم، نعم. أنتم عندكم نفس الحاكم أصاب حاكم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. طيب قوله إذا اجتهد فأصاب فله أجران، رتب النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه هنا أجرين. لماذا؟ أجر للاجتهاد لكونه اجتهد وبحث ونظر، وأجر لموافقته الصواب في حكمه فكان له بذلك أجران. وأما إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا الأجر ليس على خطأ، لا يؤجر الإنسان على الخطأ، وإنما أجر على اجتهاده، أجر على اجتهاده. وأما الخطأ فلا أجر عليه ولا ثواب عليه ولا كذلك عقاب عليه، لا عقاب عليه ولا ثواب، ولكن هو أيضا مرفوع عنه العقاب على هذا الخطأ، لأنه إذا لم يكن أهلا للاجتهاد وليس أهلا للقضاء فاجتهد ولو أصاب الصواب فإنه يستحق الإثم عليه، يستحق الإثم لكونه ليس أهلا للقضاء، ولكونه تزين وتخمص قميصا ليس له، ليس له، وهذه جرمة. ولذلك قال الطبري: إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة، ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط. الآن مثل طبيب، هذا الطبيب أجر عملية، طبيب بحث واجتهد ودرس هذه العملية دراسة دقيقة فأصاب في إجراء العملية، فهو يسمى مأجور ويمدح فعله لكونه عمل الأمر بعد علم ودراسة ومروية وأصاب في العملية. طيب عمل العملية الإنسان فتح بطن الإنسان وقد اجتهد وعنده معرفة، ولكن قدر الله عليه الوفاة، فهذا الإنسان لا يستحق الإثم ولا يؤاخذ، فالأمر بيد الله. لكن ما رأيك بإنسان شق بطن المريض وهو لا يدري، وهو لا يدري وليس متأهلا لذلك، لم يدرس الطب، فإنه يؤاخذ على هذا الفعل حتى وإن كان قد أصاب، يعني فتح بطنه لإخراج مثلا الزائدة أو المرارة وأصاب أخرج المرارة، هل هذا الإنسان يعنف أم لا يعنف؟ يعنف حتى وإن أصاب وموافق فعله الصواب. لماذا؟ لأنه تجرأ على أمر ليس له بأهل، وكان من الممكن أن يترتب على عمل الذي تجرأ عليه فساد عظيم، ولذلك لابد من عقوبة لكونه تطبل بغير طب وبغير معرفة. فكذلك الذي يقضي والذي يحكم. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى في هذه القضية، قال: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم. أما ما تسمع من بعض الناس يا فلان أنت أخطأت، يقول لك: والله إذا اجتهد الإنسان فأصاب فله أجران، وأخطأ فله أجر، أنا مأجور. لست مأجورا، لأن الذي له الأجر هو الذي عنده الأهلية لهذا العمل للقضاء وللحكم وأنت لست أهلا لذلك. فليس كل إنسان يقول وإذا أخطأ فله أجر، يكون قد ترتب على فعله المصائب والطوام والبلايا والمحن ويقول والله أنا مأجور. أنت مأجور، أنت أفسدت في الأرض، أنت أديت إلى خراب وإلى بلاء شديد، فليس لك أجر بل عليك وزر في ذلك. إذا انظر ماذا يقول النووي، يرتب إجماع العلماء على أن الأجر المترتب على الخطأ في هذا الحديث وإذا أخطأ الحاكم فله أجر إنما يكون للمتأهل للقضاء، للمتأهل للفتوى. قال وهذا الحديث في حاكم عالم، فإن أصاب فله أجران، نعم فله أجر أو فله أجر باجتهاده وأجر إصابته، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده. وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد. قالوا أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفد حكمه سواء وافق الحكم أم لم يوافق. إذا هذا الذي حكم بغير علم سواء وافق بحكمه حقا أم لم يوافق يستحق الإثم. طيب كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر؟ هذا للحاكم، هذا للقاضي، هذا للعالم المتأهل الذي عنده الآلية والمعرفة والعلم وآلة الاجتهاد التي تخدمه في القضاء والحكم. أما ذاك الذي يجلس على أريكته ويتكئ على دكته ويقضي بين الناس ويصور ويخطئ ويفسق ويبدع ويكفر وهو لا يعرف قوعه من بوعه وهو أشهر من حماية أهله، لا يفهم في الدين شيئا، هذا مأزور يستحق الإثم، ليس له أجر، بل جهله كذلك أدى به إلى هذا السهم أنه يخبط خط عشواء ثم يقول أنا مجتهد مأجور على اجتهادي، فإذا أخطأت فأنا مأجور. هذا إنما يكون لمن؟ للعالم وللحاكم الذي عنده آلة الاجتهاد والقضاء. نعم.
قال وهذا في من كان يجتهد متابعا لآلة الاجتهاد على حسب الأصول وفي حدود القياس، وأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يغلب للقضاء في الحكم، بل يضاف عليه أعظم الرزق. وعن كتاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنت بشر فإنكم تنتصبون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أهله شيئا فلا يأخذه فإنما أطاع له سخطا من النار.
نعم. يقول وهذا فيما في من كان من المجتهدين جامعا لآلة الاجتهاد عارفا بالأصول ووجوه القياس. إذا لا يصح أن يقضي قاضي بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله، لا يصح أن يقضي باجتهاده وآرائه ويقدم ذلك على الكتاب والسنة، لا يصح أن يحكم كذلك على غير معرفة بالأصول ووجوه القياس، لا يصح أن يقضي أو أن يعين قاضيا لأن أباه قاضي فأخذ ذلك بالوراثة، لا يصح أن يقضي وهو قد دفع أموالا ورشاوى حتى يعين بهذا المنصب أو يدخل تلك الكلية، هذا لا يجوز ولا يحق له. هذا من أعظم الإثم يا أخوان، من أعظم الإثم هذا الطالب الذي يغش مثلا في الكلية الطب أو في الهندسة ثم بعد ذلك يحرم ويذهب إليه المسلمون لأخذ خدمات هذا الدكتور المحترم أو هذا المهندس المشهور وهو قد أخذ تلك الشهادة التي تشهد له بإتقانه وعمله بالغش والحيل. أعظم من ذلك هذا الذي يعني الطبيب الذي يقوم بفتح بطون الناس، أعظم من ذلك القاضي الذي يقضي في الأموال ويقضي في الدماء ويقضي في الأعراض ويقضي في مثل هذا الأمور أعظم من ذلك. فلا بد أن يكون قد حصلت الفعل على الاجتهاد، يكون عالم بالكتاب، عالم بالسنة، عالم بأصول القياس وفي هذه الأمور. قال أما من لم يكن محل الاجتهاد فهو متكلم ويسمى مبتدع، فإذا قضى بغير علم وبغير هذه الأصول فإنه يعتبر بصوابه وخطئ، بصوابه وخطئ. وأما قول إذا اجتهد قول الإنسان، إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فالحاكم هنا كما ذكرنا المجتهد الذي جمع كذلك آلة الاجتهاد. طيب نقف عند هذا الحد ونمضي إن شاء الله فيه. يقول ما هو حكم خروج المرأة من المسجد بعد الأذان إذا كانت ممن حضر درس العلم ثم أذن بالإرشاد على الخروج؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حديث أبي ذر أنه رأى رجلا يخرج من المسجد فقال أن هذا قد عصى أبا القاسم، قد عصى أبا القاسم، أبي ذر أو أبي ذر أبي الشعبة، قال أن هذا قد عصى أبا القاسم، أي يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض أهل العلم ذلك لكونه يظن فيه على الصلاة، فالحق بذلك خلق الناس ودم الناس. ومنهم من قال الأصل في ذلك عدم الخروج، وهو منهي عن الخروج بعد الأذان، وهذا أمر تعبدي فعليك ألا يخرج. لكن بالنسبة لحال المرأة خارج من هذا الخلاف، وذلك لأن الجماعة أصلا لا تجب على المرأة خلافا للرجل، فالرجل المسلم البالغ العاقل المقيم هو الذي تلزم الجماعة بغير خلاف. أقول مقيم لأن الرجل في السفر فيه خلاف، وإن كان الرجل عندي كذلك أنه تلزم الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنوم مكتوب تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في الحضر او الرجل في السفر، لم يفصل. بخلاف المراه، المراه لا تلزمها الجماعه، واذا كانت لا تلزمها الجماعه فلها ان حضرت الى المسجد واذن للصلاه سواء للعشاء او لغيرها فارادت الخروج فلها ان تخرج، فلها ان تخرج لعدم كذلك وجوب صلاه الجماعه عليها. اما الرجل فقد سمعت ان فيه الخلاف، فيه الخلاف في عدم الخروج، فمنهم من قال من اهل العلم ان ذلك على النهي للتحريم، ومنهم من قال النهي للكراهه لما يترتب على ذلك من المفاسد في التهمه، انه قد يتهم انه لا يريد الصلاه خلف امام او لا يصلي في هذا المسجد الى غير ذلك، فالاولى ان يمكث في المسجد وان يصلي فيه ولا يخرج. يقول احيانا تعرض علينا قضايا صغيره مشاكل يختلف الناس فيها او يتصارعون عليها، فنحكم بينهم في مثل تلك الامور المحدوده ام لا ينبغي لنا لعدم توفر شروط القضاء فيها؟ انا لا ادري حال السائل هل هو من اهل العلم طلاب العلم الى غير ذلك وما حال هذه الامور، لكن ينبغي اولا كل المسائل التي اخذناها تراعى، أن الإنسان لا يقضي ولا يحكم إلا إذا كان على علم بالكتاب والسنة وعلى علم بهذه القضية كذلك بأدلة هذه القضية التي يقضي فيها. وإن كان ليس كذلك، ليس متأهلا وليس عالما، فله أن يشاور العلماء وأن يسأل العلماء. الله تعالى يقول فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن عليه إن لم يكن متأهلا عالما في فضل المنازعات ومعرفة الأدلة من الكتاب والسنة على القضية التي يتكلم فيها ألا يقضي أو حتى يصلح إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم وبعد سؤال أهل العلم. فما أفتاه به العلماء بعد تلخيصه للقضية يقضي به ويعمل به. يقول في حالة إذا ما نظر القاضي في أدلة المسألة فربما يرجح أحد القضاة قولا ويرجح الآخر قولا عكسا وهو في نفس البلد، مما يحدث البلبلة والاضطراب مما يضعف الثقة في القضاء وربما يطلب المدعي قاضيا دون آخر لعلم أنه سوف يحكم كذا. يعني هنا نقول في مسألة قد يقضي القاضي بحكمه. طبعا قضاء نتكلم عن قضاء الشرع، أما القضاء الموجود في زمانه فلا نتكلم عليه، نتكلم عن قضاء الشرع. يعني القضاء بغير الكتاب والسنة وباطل في جميع الأشكال. فيقول لو قضى القاضي وقضى غيره بما يخالف هذا القضاء في مسألة المشابه، هذا يقضي في البلد، هذا لا يقضي في البلد. ولذلك قال الفقهاء أن القاضي نفسه قد يقضي في قضية بقضاء وفي قضية مشابهة بقضاء يختلف عن هذا القضاء، وذلك لاختلاف الحالات. قد ترى أنت هذه القضية مشابهة لهذه القضية، وترى هذه القضية تتفق مع هذه القضية، وأن الحكم يختلف. هذا يعود إلى نظر القاضي. ومتى لا تثبت البلبلة؟ إذا رأينا أن القاضي يحكم بالشرع، ورأينا أمانة القاضي وعدالة القاضي، فظننا الحسن بالقاضي مع اختلاف قضائه لا يقع البلبلة. لكن متى تقع البلبلة؟ تقع البلبلة عند انعدام الثقة بين الرعية والقاضي، بين المدعين وبين القاضي. لماذا؟ لكونه لا يحكم بشرع الله، ولكونه متجني، ولكونه غير متأهل، ولكونه لم تتوفر له يتوفر له المناهج الصالح للقضاء، ولكون هناك من القضاء المرتشين، ولكون هناك تلاعب في القضاء. كل هذه الأمور التي تحدث البلبلة وتحدث كذلك فقدان الثقة بين الناس وبين القضاء. إذا كان القاضي يحكم وهو ومن؟
وهو غضبان ويترك القضاء عليه نفسه.
نعم، القاضي المستشار قال لا يقبلن قاضي بين اثنين وهو غضبان. فلا يجوز أن يقضي الإنسان بين اثنين وهو غضبان أو سكران. طبعا سكران لا يقضي أبدا باثنين ولا بعد، ولا حتى لو القضاء بعد ذلك أبدا، ولا مهدد ولا مضطر إلى آخره. فكل ما يشوش على الإنسان عندها لا يجوز له القضاء، لأنه إن قضى فإن القضاء والحكم يكون مشوشا مما يؤدي إلى الإضرار في المسلمين. يقول منكم الأخيرة قبل صلاة الفجر بساعات، ثم قمت لصلاة الفجر في جماعة، ثم نمت مرة أخرى وقمت صباحا فوجدت أثرا للجنابة على ملابسي وهي غير مبتلة، فهل أعيد صلاة الفجر؟ إذا كان عندك يقين أن أثر الجنابة لنوم الليل فيلزمك إعادة الصلاة بل الصلوات التي صليتها بدون غسل، لأن ترك الشرط وهو الاغتسال والطهارة لا تصح معه الصلاة، لا تصح معه الصلاة. أما إذا لم يكن عندك يقين وغلبك الظن على أن هذه الجنابة عن أثر احتلال بعد صلاة الفجر فلا تكلف بإعادة الصلاة. وإن أعدت الصلاة احتياطا تبرئة للذمة لكونك متشكك فهذا هو الأولى